السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من المنتجين ومدراء الشركات المعرفية في البلاد. قالباف يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يفهم غير لغة القوة ويجب التصدي له لوقف اعتداءاته. استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابة برصاص الاحتلال في الرأس أطلقها عليها في الخليل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن المشاكل المعيشية والفقر لا يمكن معالجتها من دون النمو الاقتصادي. ولدى استقباله جمع من المنتجين ومدراء الشركات المعرفية في البلاد، دعا سماحته إلى الحفاظ على مكانة إيران بالمنطقة والعالم عبر تحقيق النمو الاقتصادي. كما دعا القائد مسؤولي البلاد إلى ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار آراء المنتجين وتشكيل مجموعات عمل بحضور المنتجين لمتابعة قضاياهم وإيجاد حلول لمشاكلهم بشكل جاد وعملي. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي اهتمام إيران بالعلاقات مع الدول الإسلامية قائلا إن طهران لديها نظرة ثورية ومميزة للجزائر وشعبها. وخلال لقاء مع نظيره الجزائري على هامش المؤتمر 17 لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية بالعاصمة الجزائر، أكد محمد باقر قالباف أن القضية الأولى هي قضية فلسطين، وأن الكيان الصهيوني لا يفهم غير لغة القوة ويجب التصدي له لوقف اعتداءاته على أراضي البلدان الإسلامية. واقترح عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين في أقرب وقت ممكن، داعيا نظيره الجزائري لزيارة طهران لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة وزيادة التعاون التجاري بين البلدين. ينعقد مهرجان فجر الدولي بدورته 41 في العاصمة الإيرانية طهران بحضور عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين وكوكبة من المخرجين والفنانين من مختلف دول العالم، مضيفا تجارب جديدة على المسرح الإيراني. ويستضيف المهرجان عددا كبيرا من الفنانين من التوجهات المختلفة بغية تقييم وتحكيم الأعمال المسرحية المشاركة في المهرجان. المزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي.
بحضور عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين وكوكبة من المخرجين والفنانين من شتى أصقاع العالم، افتتح في الجمهورية الإسلامية مهرجان فجر الدولي للمسرح بنسخته 41. من صالة الوحدة في العاصمة طهران رسم المعنيون خطا بيانيا ومنهجية معاصرة لتطوير المسرح.
انطلقت الدورة 41 لمهرجان فجر الدولي للمسرح بمشاركة 21 دولة من مختلف أنحاء العالم. يتعرف المشاركون من خلال المهرجان على الثقافة الإيرانية العريقة، كما يمكنهم أن يثبتوا قدراتهم الفنية ليراها العالم.
فضلا عن تطوير النشاطات المسرحية، استضاف المهرجان عددا كبيرا من الفنانين من ذوي التوجهات المختلفة بغية تقييم وتحكيم الأعمال المسرحية.
برأيي مهرجان فجر الدولي مهرجان مهم ومميز لأسباب، منها أن العديد من الدول المختلفة تجتمع مع بعضها هنا، إضافة إلى أن المهرجان يساعد الموهوبين في الوصول إلى هدفهم، وأنا سعيدة بمشاركتي في المهرجان بصفة إحدى الحكام لهذه السنة.
لأول مرة هنا في هذا المهرجان لتقديم عرض مسرحي عماني، إن شاء الله يلاقي الحضور ويلاقي أيضا الإعجاب من الجمهور الإيراني، وعرض مختلف وتجربة ربما مختلفة من العروض التي شاهدناها.
يرمي المهرجان إلى تنمية المواهب الناشئة وتطويرها، إضافة إلى تسليط الضوء على المضامين الاجتماعية والمبادئ الدينية في المسرح الإيراني بعد انتصار الثورة الإسلامية قبل أكثر من 4 عقود. مهرجان يعزز دور المسرح الحقيقي ومكانته في ظل اجتهادات مسرحية تبرز دور المسرح وتعزز الطاقات والمواهب الفنية.
أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني وذوي الشهداء. وفي اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، جدد عبد اللهيان موقف إيران الثابت والدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، مستنكرا جرائم الاحتلال التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابة برصاص قوات الاحتلال في الخليل فجر اليوم. وقالت الخارجية الفلسطينية أن مستوطنين مسلحين ارتكبوا في ليلة واحدة 120 اعتداء على الفلسطينيين جنوب نابلس، مطالبة بإدراج تنظيمات المستوطنين المتطرفة في قوائم الإرهاب. يأتي ذلك في وقت وثق في مركز المعلومات الفلسطيني 48 عملا مقاوما خلال الساعات 24 الماضية في الضفة الغربية. وشملت هذه العمليات عمليات إطلاق نار وتفجير عبوتين ناسفتين وإحراق نقطة عسكرية إسرائيلية وإلقاء زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين. وحول ارتقاء شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة الخليل وعلى أبواب الحرم الإبراهيمي، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة الخليل وعلى أبواب الحرم الإبراهيمي الشريف، مشهد اعتيادي في الأراضي الفلسطينية، واعتيادي أيضا مشهد تشييع الشهداء. وما كان اعتياديا وخرج عن المعتاد مشهد الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة، من الخليل جنوبا إلى ترمس عيا شرقا إلى بلدة جالوت شمالا. أكثر من 30 اعتداء للمستوطنين تراوحت بين تدمير للمحاصيل إلى حرق لمنازل الفلسطينيين، مرورا بتدمير المركبات الفلسطينية، والجديد قرار من الكابينة الإسرائيلي بزيادة تسليح هؤلاء ليتحولوا إلى عصابات مسلحة هدفها قتل الفلسطينيين.
ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية هو نتيجة للسياسات ولحكومة متطرفة أو حكومات متطرفة، لكن هذه الحكومة أكثر فاشية. وهناك والمشهد الأكثر إجرامي وأكثر دموية في هذا الموضوع أن المستوطنون يدخلوا إلى القرى والبلدات الفلسطينية بحماية جيش الاحتلال. إذا نتكلم اليوم نحن عن إرهاب بعباءة الدولة، ونتكلم أيضا بأن إسرائيل لا تستطيع أن تقدم على كل هذا الإجرام في العالم لولا الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبينما يعمل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية عدوانا وتصعيدا، بدأت الإدارة الأمريكية تتحرك في الأراضي الفلسطينية أملا كما يقول مقربون منها على إنهاء التصعيد الحاصل. فبعد رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكي CIA والذي التقى مع رئيس السلطة الفلسطينية، سيصل أنتوني بلينكين الذي وفق مقربين من السلطة لا يحمل معه سوى إملاءات دون خطة واضحة، إملاءات هدفها مصلحة الاحتلال أولا.
بلينكين يحاول أن يشتري الوقت على حساب الدم الفلسطيني من أجل تهدئة الأوضاع، أملا بالتركيز على الملفات ذات أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية في المرحلة الراهنة، وخاصة فيما يتعلق بالصراع مع الصين وأزمة أوكرانيا.
لا غرابة أن يكون الدور الأمريكي للحفاظ على الجلاد وفرض الإملاءات على الضحية، فلو كان غير ذلك لكانت القضية الفلسطينية حلت منذ سنوات طويلة. ما يحمله ساسة الولايات المتحدة الأمريكية للأراضي الفلسطينية ليس أكثر من حفاظ على أمن الكيان الإسرائيلي ومحاولة لإجبار السلطة الفلسطينية على القبول بذلك، لكن هذا النهج سيختلف اليوم أمام نهج الأسود المنفردة.
قتل نحو 30 شخصا وأصيب أكثر من 150 آخرين جراء تفجير انتحاري في مسجد داخل مقر للشرطة بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان. وقالت شرطة المدينة القريبة من الحدود الأفغانية إن الانفجار وقع أثناء صلاة العصر ونفذه انتحاري كان في الصف الأول من الصلاة. كما أعلنت السلطات رفع مستوى التأهب الأمني في العاصمة إسلام آباد بعد التفجير الذي تبنته حركة طالبان باكستان. تفاصيل أوفى حول الهجوم الانتحاري الذي وقع داخل مسجد في باكستان نستمعها في التقرير التالي.
لا، المؤكدة والمثبتة الآن لدى السلطات الباكستانية حاليا هي 30 شهيد وأكثر من 150 جريح. طبعا هذا العدد لحد الآن ليس النهائي، بل هو قابل للزيادة بسبب أن الانفجار كان ضخما جدا الذي نفذه انتحاري تغلغل ضمن صفوف المصلين ووصل إلى الصف الأول لكي يضمن بأن يكون الخسارة أكبر قدر ممكن. طبعا هذه الحصيلة قرب يعني الثواني والدقائق القادمة هي قابلة للازدياد بشكل جدا كبير نتيجة هول وفظاعة الانفجار الذي لم تألفه باكستان في المدة القريبة، حيث كان مثل هذا الانفجار أيضا في مدينة بيشاور، آخرها كان في قرابة حوالي 10 أشهر أو 11 شهرا. بصفة غير رسمية تبنت حركة طالبان باكستان الانفجار والهجوم الإرهابي، إلا أنه في الحقيقة السلطات الباكستانية لحد الآن لم ترد على هذا الموقف ولم تعتبره رسميا يعني إلى حد الآن، إلا أنه في الحقيقة شهدت باكستان خلال 6 أشهر الماضية حملة موسعة من الهجمات الإرهابية التي قامت بها حركة طالبان باكستان، وعقب وقف التزامها بالاتفاقية التي كانت موقعة بينها وبين الحكومة حول وقف إطلاق النار. طبعا هذا الأمر أعاد لباكستان مسلسل الإرهاب الذي لم تألفه في السنوات الماضية. طبعا لهذا الموضوع حساسية جدا كبيرة على المستويين الإقليمي والمحلي، حيث أن هذا الانفجار اليوم يعني يكون يسبق الانتخابات في بيشاور وأيضا الانتخابات التي يجب أن تجرى في آب المقبل وهي الانتخابات العامة. هذا الأمر له دلالاته الكبيرة، الأمر الذي قد يعكس آثار سياسية سلبية في المرحلة القادمة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن الكشف عن حقائق الأنشطة البيولوجية غير المشروعة للولايات المتحدة في أوكرانيا دفع بعض الدول لمراجعة حساباتها مع أمريكا. مصدر مسؤول بقوات الحماية الكيميائية والإشعاعية للجيش الروسي أكد أن العديد من منتسبي الجيش الأوكراني كانوا عرضة لتجارب أمريكية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية. وأضاف المصدر أن شركة إيكو هيلث قامت بالبحث عن سلالات جديدة من فيروس كورونا قبل سنوات، مشيرا إلى اكتشاف الروسي مقبرة نفايات بمنطقة أوكرانية تضم بقايا مواد حيوية. حذرت السفارة الأمريكية في تركيا رعاياها من هجمات محتملة على كنائس ومعابد يهودية وبعثات دبلوماسية في اسطنبول، وهو ثاني تحذير من نوعه خلال 4 أيام. وقالت السفارة الأمريكية أن هجمات انتقامية وشيكة قد تقع في مناطق يتردد عليها الغربيون في اسطنبول، وكانت عدة سفارات في أنقرة ومن بينها سفارة أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أصدرت تحذيرات أمنية يوم الجمعة من هجمات محتملة على دور للعبادة ردا على إحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد وهولندا والدنمارك. وأخيرا دعت أحزاب تونسية إلى انتخابات رئاسية مبكرة لتجديد مسار الإصلاح بعد الإعلان عن نسبة المشاركة الضعيفة في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية. وبعد إعلان هيئة الانتخابات بأن نسبة المشاركة بلغت 11%، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن الجبهة تشكك في ذلك، وقال إن 90% من الشعب التونسي رفض هذا المسار داعيا الحركات السياسية والمدنية إلى الوحدة للمطالبة برحيل قيس سعيد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قيد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من المنتجين ومدراء الشركات المعرفية في البلاد. قاليباف يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يفهم غير لغة القوة ويجب التصدي لوقف اعتداءاته. استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابة برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في الخليل. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين يقول: لولا الأجل الذي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. هذه هي الفضيلة السابعة من فضائل المتقين، وهي غلبة الشوق إلى ثواب الله تعالى وغلبة الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، التقي إنسان يعرف الله عز وجل، لذلك يعيش حالة التقوى. التقي يعرف أن ثواب الله حق وأن عقاب الله حق. وبما أن التقي يعبد ربه عز وجل، لا يقوم بمعصية الله سبحانه وتعالى ولا يخل بواجباته، ينظر بعين اليقين إلى ثواب الله سبحانه، وعندما يرى هذا الثواب بعين قلبه يهتم هذا التقي كثيرا، لدرجة أن روحه لا تستقر في جسده لولا الأجل. سبحان الله، هذا التقي يعلم أنه لولا أجل الله لتمنى أن تخرج روحه من جسده طمعا بثواب الله سبحانه، شوقا إلى ثواب الله. ثانيا، يطمع في أن روحه لا تستقر في جسده لولا الأجل خوفا من العقاب، حتى لا يفعل معصية تؤدي به إلى عقاب الله سبحانه وتعالى. التقي في طاعة ما دام يعيش في هذه الحياة، فإنه لا يقوم بالمعصية ولو مرة واحدة. لكن الله سبحانه كتب لكل نفس أجلا، لولا الأجل الذي كتب عليهم. في إحدى نسخ نهج البلاغة يعبر بكتب عليهم، وفي نسخة أخرى كتب الله لهم، والمعنى واحد. ولولا الأجل الذي كتب عليهم، أي إن الله تعالى جعل لكل إنسان أجل لا يتجاوزه، لولا هذا الأجل لم تستقر أرواحهم، أرواح المتقين، في أجسادهم طرفة عين، وهي مدة زمنية قليلة جدا، أي بمقدار زمن طرفة العين. لولا الأجل لتمنى التقي أن لا تبقى روحه في جسده ولو بهذا المقدار القليل جدا. لماذا؟ ما هو السبب؟ شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. هؤلاء بين الشوق وبين الخوف. الشوق يفرح القلب، والخوف يجعل القلب حذرا، ينبه القلب. فبين الشوق والخوف يصل التقي إلى درجة الملكة، القوة الثابتة في نفس الإنسان. وهذا الذي يعيشه التقي بين الشوق والخوف يستلزم دوام الجد في العمل، ويستلزم الإعراض عن الدنيا. هذا التقي يتصور عظمة الخالق، فإذا تصور عظمة الخالق فإنه يتصور عظمة وعده ووعيده، الوعد بالجنة والوعيد بالنار. وبحسب قوة ذلك التصور، تصور عظمة الخالق، تكون قوة الخوف والرجاء. وهذان بابان عظيمان للجنة وللبعد عن النار. إذن الأتقياء من شدة شوقهم إلى الجنة ومن شدة خوفهم من النار تكاد أرواحهم أن تفارق أجسادهم، لولا أن الله تعالى ضرب لهم آجالا ينتهون إليها. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، لماذا يكره بعضنا الموت؟ الجواب: لما عملوه، فبما كسبت أيديهم. يا أيها الذين هادوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه، لماذا؟ بما قدمت أيديهم. نحن إذا أردنا أن نكون من صنف المتقين فعلينا أن نفكر بعظمة الخالق. من خلال تصورنا لعظمة الخالق نصل إلى تصور عظمة الجنة والنار وعظمة وعد الله ووعيده. أما ونحن بعيدون عن الله سبحانه، نحن مشغولون بالعمل أو بالمدرسة أو الثانوية أو الجامعة، مشغولون بهذه الأشياء، وفي أوقات الفراغ قد نشاهد التلفزيون، قد نقوم بسياحات ونزهات، قد نقوم بسهرات وجلسات، نفعل الأشياء اللذيذة المفرحة ثم ننام لنستيقظ في يوم جديد لعمل جديد أو درس جديد. أين الله أمام كل هذه الحياة أيها الإخوة والأخوات؟ إن لم نفكر في كل يوم بعظمة الخالق، كيف سنشتاق إلى الجنة؟ وكيف سنخاف من العقاب؟ تصور الثواب وتصور العقاب مربوطان بتصور عظمة الله سبحانه. نحن قد ندرس فقها، قد ندرس قرآنا، قد ندرس إسلاميات بشكل عام، لكننا ندرس لنحفظ. أما أن ندرس لنعيش في قلوبنا وأرواحنا فكرة عظمة الخالق، هذه موجودة عند البعض وليست موجودة عند الجميع. لذلك فالكثيرون يخافون من الموت لأنهم يحتملون أن أفعالهم قد تودي بهم إلى النار أو إلى عقاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أعطوا أنفسكم فرصة يوميا، في كل يوم فكروا في عظمة الخالق حتى تصلوا إلى تصور عظمة الوعد وعظمة الوعيد. حينها يمكن أن نداوم على العمل في سبيل الله، ويمكن أن نعرض عن الدنيا. لا بد من عمل في الدنيا للدنيا، لكن واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، في الختام فكروا، هل أنتم تحبون أن تخرج أرواحكم من أجسادكم لولا الآجال؟ إن كنتم هكذا فإن شاء الله تكونون من الأتقياء، وإلا إن كنتم تخافون من خروج أرواحكم من أجسادكم فكروا في مستقبل حياتكم كيف تتوبون إلى الله. أدعو الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يتوب علينا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق. وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس وفيها العسف والقهر، وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر. وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر، فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود. الكون والأفلاك والأرضين والبحرا. جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى، وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا. عبادك نحن يا الله، رب أنت معبود.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، أنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، معنا اليوم في هذه الحلقة من البرنامج، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، وجعلنا من عباده وأهل طاعته بحق محمد وآله الطاهرين، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
آمين يا رب العالمين. حياكم الله سماحة السيد، شكرا على حضورك معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، فكونوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمحت السيد، السؤال الأول يقول: متى تستطيع المرأة أن تكون إماما للجماعة في الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المرأة لا تكون إماما للجماعة إلا إذا كان المأمومون جميعا نساء، يعني فهي تأم النساء فقط ولا تأم الرجال. أما الرجل فيأم النساء ويأم الرجال. نعم، هكذا.
شكرا على هذا التوضيح سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يصح لمن يريد أن يصلي صلاة العشاء مثلا أن يقتدي بمن يصلي صلاة المغرب؟
المهم أن يكون في صلاة يومية كما يقال. من كان في صلاة يومية وإن اختلفت هذه الصلاة، هو في مغرب أنت في عشاء، هو في عشاء أنت في ظهر، بالنتيجة يجوز الائتمام بمن يصلي صلاة يومية أداء عن نفسه أو قضاء عن نفسه بلا إشكال.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: عندما تنعقد صلاة الجماعة في المسجد، يقوم شخص أو أشخاص بالصلاة بشكل فرادى، فما هو حكم هذا العمل؟
للأسف الشديد هذه ظاهرة سيئة موجودة في كثير من المساجد رأيتها.
نعم.
وهذه الظاهرة لابد من القضاء عليها. فمن صلى فرادى مع انعقاد الجماعة، ففي مثل هذه الحالة إذا كان في هذا العمل إضعاف لصلاة الجماعة، نعم، وإهانة للمصلين، فصلاته باطلة وغير صحيحة. إضافة إلى ذلك، لو كان في صلاة الفرادة إهانة وهتك لإمام الجماعة الذي يعتقد الناس بعدالته ويصلون خلفه، فهذه الصلاة غير جائزة وغير صحيحة، وعلى الإنسان المؤمن الذي يصلي أن يتجنب هكذا أفعال. أما إذا كان لا، الصلاة الفرادة ليس فيها تهوين وتقليل من قيمة صلاة الجماعة، وليس فيها إضعاف لصلاة الجماعة، ولا فيها إهانة وتوهيل لإمام الجماعة، فيجوز ذلك بلا إشكال، لا سيما إذا كان الشخص على عجلة من أمره، كما لو كان في سفر أو كان عنده مريض ويريد أن يذهب إليه أو ما شابه ذلك، ولا يفهم من ذلك توهين للجماعة ولا توهين للإمام، فهذا لا إشكال فيه وهو جائز.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما هي نية إمام الجماعة في الصلاة؟ هل ينوي الجماعة أم الفرادة؟
صحة صلاة الجماعة لا تتوقف على نية الإمام جماعة. أنا أصلي فرادة ويأتي جماعة يصلون من خلفي، نيتي ماذا كانت؟ فرادة. لكني لو أردت أن أحصل على ثواب الجماعة لابد ماذا؟ وعلى فضل الجماعة، لابد من أن أنوي صلاة الجماعة، لابد من أن أنوي أني إمام لصلاة الجماعة، أقصد ذلك في قلبي، هسا قصدا قلبيا أو قصدا ماذا؟ أو قصدا لسانيا لفظيا، أقول أصلي صلاة الظهر إماما قربة إلى الله تعالى، أو جماعة قربة إلى الله تعالى، في القصد القلبي أو في اللفظ اللساني، فتتحقق النية، فمن نواها حصل على فضيلة الجماعة، ومن صلى بنية الفرادة والناس صلوا خلفه صلاته وصلاتهم صحيحة، لكنه لم يحصل على فضل صلاة الجماعة لأنه لم ينو صلاة الجماعة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: من كان في الركعة الثالثة من الصلاة وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يكمل صلاته أم يقطعها من حيث شكه؟
القنوت ليس من أجزاء الصلاة الواجبة، بحيث إنه لو تركه لابد من أن يرجع إليه أو لابد من أن يأتي به.
نعم.
فمن ترك القنوت في الركعة الثانية حتى وصل إلى الركعة الثالثة صلاته صحيحة وليس عليه شيء، ولا يجب عليه أن يقنوت، ولا يجب عليه أن يقضي قنوتا بعد الصلاة، لأن القنوت ليس من أجزاء الصلاة الواجبة، بل هو من الأمور المستحبة التي لو نسي المكلف ولم يأتي بها، بل لو أن المكلف تعمد تركها فلا يضر ذلك بصلاته وصلاته صحيحة
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فكونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سماحة السيد، بالنسبة لرد السلام على الأطفال سواء كانوا من الذكور أو الإناث، هل رد السلام واجب أم لا؟
يجب رد السلام على البالغ وعلى الطفل المميز، المميز الذي يكون سنه قريب من سن البلوغ،
نعم،
أو يكون عنده درجة من النباهة عالية، بحيث لو أنه لم يرد عليه السلام يعتبر ذلك إهانة لشخصه، لأن عنده تمييز، عنده معرفة، عنده نوع من التفكير بحيث يميز ما بين الصحيح والخطأ، ما بين القبيح والجميل. فإذا كان الطفل مميزا سواء كان بنتا أو ذكرا، فهنا يجب أن يرد عليه السلام حتى في الصلاة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: أحيانا وفي أثناء الصلاة الواجبة نرى الطفل يقوم بعمل خطير، فهل يجوز أن نقرأ بعض الكلمات من السورة أو الذكر بصوت مرتفع كي ينتبه الطفل، أو نلفت انتباه من في البيت إلى الأمر ليرتفع الخطر؟
أولا، ما هو نوع الخطر؟ إذا كان نوع الخطر شديدا بحيث يمكن أن يؤدي إلى الضرر الشديد بالطفل أو إلى هلاك الطفل أعاذنا الله وإياكم. فهنا في مثل هذا المورد يجوز قطع الصلاة أصلا لأجل حماية هذا الطفل من هذا من الضرر. نعم. كما لو كان يلعب بالكهرباء أو يلعب بالنار أو يلعب بشيء لو شرب منه لقتله، هذا الأمر الأول. أما إذا كان لا، الخطر خطر يعني ليس خطرا كبيرا في مثل هذه الحالة، نعم يجوز لنا أن ننبه، لكن بشرط هناك بعض الحركات التي يقوم بها المصلي تؤدي إلى قضية ماذا؟ إلى محو صورة الصلاة.
نعم.
مثلا الحركة تكون حركة سريعة وحركة كبيرة بحيث لو رآك الرائي لا يعرف أنك في صلاة، يعتقد أنك ليس في الصلاة.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة الصلاة تبطل، فأنت إذا أردت أن تأتي ببعض الحركات أو ببعض الأذكار وهذه الأذكار وهذه الحركات تمحو صورة الصلاة. نعم. فصلاتك تكون في مثل هذه الحالة باطلة. أما إذا كان لا، رفع الصوت بشكل طبيعي، حركة يد بشكل بسيط أو حركة حاجب أو كما يفعل بعضهم يضرب بيده على فخذه، فهذا لا يضر. المهم أن لا تكون الحركة حركة كبيرة بحيث لو رآك الرأي يقول أنك ليس في صلاة. أما الحركات البسيطة مع رفع الصوت بالأذكار وقراءة بعض الآيات من أجل التنبيه بحيث لا تخرج عن صورة الصلاة، فهذا لا يضر.
نعم. في سياق السؤال هناك أيضا بعض يعني الأطفال لا يميز أن المكلف في حالة الصلاة، يأتي بشيء ليعطيه للمكلف أثناء الصلاة، فما تكليف الشخص الذي يصلي في هذه الحالة؟
يستطيع أن يأخذه منه مثلا، فلا أخذ الشيء وأنت في الصلاة لا يضر بالصلاة، لا يمحو صورة الصلاة، وتستطيع أن لا تأخذ منه الشيء.
يعني نعم،
مسألة أنت حر في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإجابات الشاملة والتوضيحات اللطيفة والأسلوب الشيق، شكرا جزيلا لك سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز تغميض العينين حال الصلاة أثناء الصلاة؟
يكره إغماض العينين في الصلاة إلا الركوع استثناء لا كراهة في إغماض العينين فيه. نعم، يستحب عند الركوع أن ينظر الإنسان إلى ما بين قدميه كما ورد في بعض الروايات، وكذلك عند السجود يستحب أن ينظر إلى طرف أنفه، وإذا كان حال القيام والقراءة والتسبيح يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده. لاحظ، في حالة القيام ينظر إلى موضع سجوده.
نعم.
في حالة الركوع ينظر إلى ما بين قدميه. في حالة السجود ينظر إلى طرف أنفه. وأما إغماض العينين فهو مكروه إلا في الركوع فلم تثبت كراهته.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا ضحك شخص أثناء الصلاة لتذكر قول مضحك أو لعروض أمر مثير للضحك، فهل تبطل صلاته أم لا؟
نفس التبسم لا ضرر فيه. أنا أثناء الصلاة رأيت موقفا أو تذكرت موقفا فتبسمت كما يقال، فهنا لا يضر بالصلاة. لكن القهقه العمدية، من قهقه يعني ضحك بصوت عال، ضحك بصوت عال، ففي مثل هذه الحالة هذا من مبطلات الصلاة. القهقه العمدية أو الضحك بصوت عال عمدان يؤدي إلى بطلان الصلاة. فعلى الإنسان المؤمن أن يتجنبه أثناء الصلاة وأن يشغل نفسه بعبادة ربه لا بالتخيل وتصور بعض الأشياء المضحكة، فهذا يتنافى مع الخضوع والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى.
شكرا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: شخص عمره 40 عاما وفي سن الطفولة لم يعلمه أبواه الصلاة، وذلك الشخص أمي وقد سعى لتعلم الصلاة على الصورة الصحيحة ولكنه لا يتمكن من أداء كلمات وأذكار الصلاة بصورة صحيحة، كما أنه لا يأتي ببعض كلماتها أصلا، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
بالنسبة لهكذا أشخاص، وقد رأينا منهم الكثير في حج بيت الله الحرام، الذين لا يجيدون قراءة سورة الحمد أو قراءة الأذكار أو قراءة سورة التوحيد، نعم، بل يقرؤون الكلمات بشكل معكوس أو بشكل غير صحيح، ولا يستطيعون أن يتعلموا القراءة الصحيحة والصلاة الصحيحة، نعم، فهنا يجب عليهم أن يأتوا بما يستطيعون، فإذا جاءوا بما يستطيعون فصلاتهم محكومة بالصحة إن شاء الله، القبول بيد الله جل وعلا، لكن نحن كرأي فقهي الصلاة ظاهرا محكومة بالصحة باعتبار أنهم بذلوا جهدهم وبذلوا وسعهم في التعلم، وكانت طاقتهم وجهدهم يصل إلى هذا الحد، فيصلون على الحالة التي هم عليها، وصلاتهم محكومة بالصحة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لتعلم الأحكام الشرعية. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إلهي مذلجت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى، ذوبا حلت التقوى. حلت التقوى. تهدم الآثام، تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدم الآثام، تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى. حلت التقوى. ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى، ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صفوة الله محمد رسول الله وآله الهداة إلى الله.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل ما تحبون، وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج ننقل لكم فيها كلمات للمرجع الديني الورع آية الله الشيخ محمد أمين زين الدين عن الصيام كعبادة تشتمل على أفضل ما يتوقع من الرياضات السلوكية. تابعونا على بركة الله.
أيها الأفاضل، إن عبادة الصوم تشتمل على مجموعة من الممارسات التطوعية والترويضية للنفس، هي جميعا من الرياضات الروحية التي تعتمدها معظم مدارس تفجير طاقات النفس حتى غير الدينية. ولكن الذي يميز الصوم أنه عبادة في الأصل، ولذلك فما فيها من ممارسات هي رياضات روحية عبادية في الوقت نفسه، وهذه الميزة تبعدها عن كل ما لا يرتضيه الشرع مما فيه ظلم للنفس أو بعث لنزعاتها وأهوائها وطموحاتها مما هو رائج في الطرق الصوفية المنحرفة وغيرها.
يقول آية الله الشيخ محمد أمين زين الدين في كتابه الفقهي كلمة التقوى بعد ذكر فوائد الصيام: وما ظنك بعبد يطوع جميع جوارحه في صومه هذا التطوع ويحوطها هذه الحياطة، ويسمو بعقله وقلبه ونفسه ومشاعره هذا السمو، فهل يبقى مجال من مجالات الخير الأعلى والكمال الإنساني الرفيع لا يستطيع هذا العبد بلوغه؟ وهل تبقى غاية من غايات النفوس الكريمة لا يستطيع إدراكها؟ ولهذه الدرجة كذلك مراتب تحصل من دقة مراقبة المرء لنفسه ومحاسبته إياها عما قد تميل إليه أو تتزلق فيه في بعض المواقف أو إزاء بعض الأهواء المرغوبة.
ويتابع آية الله الشيخ محمد أمين زين الدين في كتابه الفقهي كلمة التقوى: ولا ضير على السالك إذا ضعف يوما أو ساعة أو قصر أو قهر في بعض المجاهدات وكان ضعفه أو قصوره فيما لا يضر بدينه كما هو المفروض، ولا سيما إذا عاد فثابر قويا في مجاهدته ومحاسبته، وقد يكون بعد عودته ومثابرته أقوى جلدا على الجهاد والمحاسبة منه قبل ذلك، وقد يكون بعد عودته ومصابرته في الجهاد أرفع منزلة وأكثر سموا وارتفاعا منه قبل، ولكن المنازل تكون مختلفة على أي حال.
ويتابع آية الله زين الدين حديثه مشيرا إلى صيام المعصومين عليهم السلام بقوله: وأرقى درجات الصوم وأسماها شأنا ومقاما هو صوم الصفوة المنتجبة الخاصة من النبيين صلى الله عليهم وآلهم وأوصيائهم المعصومين عليهم السلام، وصوم هذه الطبقة المصفات هو أن يصون الصائم منها عقله وقلبه ونفسه ومشاعره وسره وعلانيته عن الفكر بغير الله، بل وعن الغفلة عنه والنسيان والتناسي لمواعيده وعن التعلق بغير سببه والشغل بغير طاعته وموجبات رضاه، وعن التباطؤ في إقامة حدوده وأداء حقوقه وحقوق عباده.
وهو في الحقيقة مظهر كامل من مظاهر العصمة في هذه النفوس المطهرة من الأرجاس الذي اختصت به هذه القمة من الخلق الذين اختارهم الله قادة للإنسانية إلى الخير الأعلى والكمال الأرفع، وجعلهم أولياء لها في جميع الأمور. والله أعلم حيث يجعل رسالته وحيث يجعل اصطفاءه واشتباءه. فصلوات الله عليهم أجمعين وعلى أرواحهم وأجسادهم صلاة تعمنا وجميع أتباعهم المؤمنين والمؤمنات باللطف والرحمة، وتشملنا بالهدى والبركة، وتنير منا البصائر، وتطهر لنا الضمائر.
مستمعين الأفاضل، هذه المرتبة السامية وإن كانت مختصة في درجاتها العليا بالمعصومين عليهم السلام، إلا أن بإمكان المؤمنين الفوز ببعض درجاتها إذا صدقت نواياهم في التأسي بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. قال آية الله الشيخ محمد أمين زين الدين في تتمة كلامه.
وقد يرتقي بعض الخاصة من أتباع الأنبياء والأوصياء بطول الجهاد والميران وشدة المحاسبة للنفس ودقة المراقبة عليها، فيسيرون في سبيل ساداتهم وقادتهم ويتبعون رشدهم حتى يصلوا بنفوسهم وقلوبهم وعقولهم ومشاعرهم إلى أرقى مراتب العدالة، وحتى يبلغوا في صومهم وصلواتهم وعباداتهم إلى أسمى منازل القرب من الله. ولكن العدالة المكتسبة غير العصمة، والتابعة غير القائد المتبوع، والكامل المتزايد في الكمال غير الناقص المتكامل، والمستضيئة بنور غيره غير المضيء المنير. والله سبحانه هو مؤتي كل نفس ما هي له أهل، وموفيها جزاء ما كسبت من منزلة ومن ثواب أو عقاب.
نسأل الله لنا ولكم إخوة الإيمان أن يعيننا على صدق التأسي بأوليائه الصادقين واتخاذهم وسيلة إلى قربه عز وجل، إنه سميع مجيب.
وبهذا ننهي لقاء اليوم من برنامجكم الطريق إلى الله، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم ودمتم بكل خير.
Allah. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور الحمد لله الذي